يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 18.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس 18 في غزوة بدر. الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته، وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، المنصور ببدر بالملائكة المنزلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني، في هذا الشهر المبارك نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى على أعدائهم المشركين، وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان، لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين. كان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إلى مكة بعير قريش، فدعا أصحابه إلى الخروج إليه لأخذ العير، لأن قريشا حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بينه وبينهم عهد، وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقاموا ضد دعوتهم دعوة الحق، ولأنهم اعتدوا على المسلمين بالقتل والسلب والتعذيب وأخذ أموال الحاضرين والمهاجرين، فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أصحابه في اليوم الثامن من رمضان أن يعترضوا عير قريش الآتية من الشام إلى مكة، وكان المتوقع أن يلاقوا العير في الجحفة، ولكن كان لله حكمة أنهم لم يلاقوا العير، فوقع القتال بغير ميعاد. قال: فكانوا مستحقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعيرهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا، يتعقبونها منهم 70 رجلا من المهاجرين، وقيل فرس واحد للمقداد. قال: والباقون من الأنصار يقصدون العير لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم ما أراد. فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارخا إلى قريش استنجدهم ليحموا عيرهم، وترك الطريق المعتادة وسلك ساحل البحر فنجا، يعني غير الطريق، لم يسلك الطريق المعتادة، قال: أما قريش فإنه لما جاءهم الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل، معهم 100 فرس و700 بعير، بطنا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين. فلما علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويشير عليهم بالرجوع وعدم الحرب، فأبوا ذلك. وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيه 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وهذا هو قول الله عز وجل: بطرا ورئاء الناس، أرادوا البطر والرياء. فلهذا لم يرجعوا مع أن العير نجت، فلم يكن القصد هو العير فقط، أرادوا البطر والرياء والتعالي على الناس، حتى كما قال، وقد جاء هذا في السيرة بأسانيد حسنة، كما قال أبو جهل: حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، فأرادوا التعالي. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشارهم، وقال: إن الله قد وعدني 1 الطائفتين، إما العير أو الجيش. فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين وقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بشيء، لم يزل ساكتا. قال: وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال: يا رسول الله، لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، لأن هذا هو الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا به في مكة. قال: وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: واضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطينا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وقال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وأصل هذه القصة قصة غزوة بدر في الصحيحين، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا ذكره على سياق ما ذكره ابن هشام وغيره من أهل السير، وبعض ما ذكره أهل السير بلاغات ومراسيل ومعضلات، وقليل منه مما جاء في الصحيحين أو خارج الصحيحين بأسانيد صحيحة. قال رحمه الله تعالى: وقال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونهض. وكما قلنا أصل الحديث في الصحيح وله روايات خارج الصحيحين، ولكن بهذا السياق وبهذا اللفظ وذكر هذه القصة هكذا، كما أشار أن قصة الحباب أصلها ضعيفة. وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة بأنها لم تصح، رويت مرسلة ومعضلة وبإسناد آخر فيه كذاب، فأسانيدها ليس مما يرتقي بجمع بعضها إلى بعض. قال فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، يعني أخذ المكان الذي هو في جهة المدينة وأخذ المكان الذي في جهة مكة. قال وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض، يعني كان في جهة المشركين اجتماع الماء أكثر، وهذا هو طبيعة الأرض، إذ المدينة في جهة مرتفعة ومكة في جهة منخفضة، ويعرف هذا من يسير مسافرا بين مكة والمدينة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جهة المدينة ونزل المشركون في جهة مكة وجاء المطر، اجتمع الماء في جهة الأدنى الذين في جهة الانخفاض، وهم المشركون في جهة مكة. وهذا من أسباب النصر التي هيأها الله عز وجل للمسلمين. قال وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب، فكان المسلمون في الجهة المرتفعة والمشركون في الجهة المنخفضة. قال ثم نزل صلى الله عليه وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فقد دعا الله عز وجل كما جاء في الأحاديث الصحيحة في تلك الليلة إلى فجر ذاك اليوم، وهو يدعو الله عز وجل أن ينصره وألا يهلك هذه العصابة، فإنه إن يفعل لن يكون أحد يعبد الله لا يشرك به شيئا، يعني هذه هي بقية أهل الإسلام في الأرض. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وما ألح به عليه سبحانه وتعالى، أجاب نبيه عليه الصلاة والسلام. ومما أوحى إليه أمر النصر ومواضع مصارع المشركين. قال هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان، فما جاوز أحد منهم موضع إشارته، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى قريش فقال اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. واستنصر المسلمون ربهم واستغاثوه فاستجاب لهم، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال ثم تقابل الجمعان وحمي الوطيس واستدارت رحى الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرسانه، فما زال يناشد ربه ويستنصره ويستغيثه فأغفى إغفاءه ثم خرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحرض أصحابه على القتال وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقام عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه أرضاه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو حصى فرمى بها القوم فأصابت أعينهم، فما منهم واحد إلا ملأت عينه، وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل. فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار، واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. قتلوا 70 رجلا وأسروا 70. أما القتلى فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر، يعني من حفرها من أبارها، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد بن عتبة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء الأربعة، يعني بأسمائهم وعيانهم، قال: فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، تغيروا في يوم واحد. قال: وفيه أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني بئر من أبارها، بئر بدر مشهورة بالآبار إلى يومنا هذا، لمن يسير بين المدينة ورابغ فإنه أو ينبع يجد بدر في طريقه في يسار السائر من المدينة إلى ينبع. قال: وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركاء، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهل هذا عام في كل ميت؟ الصحيح أنه ليس عام في كل ميت، بل هو خاص في هؤلاء المشركين وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأحاديث من الكتاب والسنة تدل أن الأرواح بعد وضع الميت في القبر وذهاب الناس عن الميت تذهب، فيصير الأموات لا يسمعون ولا يدركون ما حولهم، لعموم قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة بهذا المعنى. وأما حديث سمع قرع النعال فهو خاص بمن أدخل إلى القبر فيدعى له، وبعد ذلك إذا انصرف الناس لا يسمع الميت شيئا. وبعض تفاصيل المسألة فيها خلاف، وهذا هو الصحيح جمعا بين الأدلة، فهي قضية عين. ولهذا عمر رضي الله عنه قال ما قال. قال: وأما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فيهم، وكان سعد بن معاذ قد ساءه أمرهم، وقال: كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان يعني قريبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وقال أبو بكر رضي الله عنهم: بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لهم فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، فكان أكثرهم يفتدي بالمال من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومنهم من افتدى بتعليم صبيان أهل المدينة الكتابة والقراءة، ومنهم من كان فداه إطلاق مأسور عند قريش من المسلمين، ومنهم من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذيته، ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحة. وفي هذا دليل أن ولي الأمر يتصرف في الأسرى بما يراه أصلح، يتصرف في الأسرى بما يراه أصلح، وهذا هو القول الراجح في مسألة الأسرى. ليس دائما يكون الفداء، وليس كل أحد يكون له القتل، وليس كل أحد يكون له العفو، بل بحسب المصلحة. فمنهم من يبادل، ومنهم من يفتدى، ومنهم من يطلب منه عمل شيء، ومنهم من كذلك يقتل أو يعفى عنه. فمثلا إذا كان إنسان يرجى إسلامه أو يرجى بفدائه إسلام قبيلته، فمثل هذا يعفى عنه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في مواضع كثيرة، خصوصا إذا كان رئيس قوم وخلفه قوم وقبيلة يرجى هدايتها للإسلام. وبعضهم قد ينتفع بما عنده مما ينتفع به المسلمون، فانتفاع المسلمين بالتعليم وحسن القراءة والكتابة مصلحة، فجعل فداء بعضهم بتعليم المسلمين القراءة والكتابة. ومثل هذا كما قال علماؤنا ومشايخنا: إذا كان عند أحدهم خبرة في بعض الأشياء المعاصرة الحديثة فيقال له: تريد أن تفتدي نفسك؟ لا تخرج من هنا حتى تعلم المسلمين ما عندك من علم، علمهم ما عندك، وإذا علمتهم وأتقنوا تخرج ويفك أسرك. وهذا يشجعه على ماذا؟ على إعطاء كل ما عنده لأجل أن يخرج ويفتدي نفسه، وفي هذا ماذا؟ فائدة لأهل الإسلام. وهكذا، فلكل أسير حاله بحسب الأصلح، وولي الأمر لا يفعل ذلك بهوى، وإنما يفعل ذلك بحسب مراعاة المصالح والمفاسد. قال: هذه غزوة بدر انتصرت فيها فئة قليلة على فئة كثيرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. انتصرت الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله، تقاتل لإعلاء كلمته والدفاع عن دينه، فنصرها الله عز وجل. وفي هذه القصة كذلك عبرة وعظة، وهي أن المؤمن الموحد لا ينبغي أن يتعلق قلبه بالأسباب أعظم من تعلقه بالله العظيم مسبب الأسباب، فيأخذ بالأسباب المستطاعة ويتوكل على الله ويثق به سبحانه. فمهما أقبلت الأسباب أو أدبرت، ما دام هو ممتثل لأمر الله يعلم أن ما اختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. ولو رأى أن لنفسه ما ليس بخير فهو ليس كذلك، ما دام هو اختيار الله سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: قال: فقوموا بدينكم أيها المسلمون لتنتصروا على أعدائكم. كأن التاء الثانية ناقصة. قال: واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم انصرنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وثبتنا عليه إلى أن نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.